الكريم، هذا هو الشريط الخامس من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس التاسع من كتاب بدء الوحي، وكان ذلك في مساء الأحد السادس عشر من جماد الآخر سنة 2400 من الهجرة، الموافق 26 من سبتمبر سنة 99 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد فرغنا من الكلام عن قول خديجة رضي الله عنها لنبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. قالت عائشة رضي الله عنها: فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، لأنها خديجة بنت خويلد ابن أسد، فأسد جدهما، أسد جد خديجة وأسد أيضا جد ورقة، فيكون قرابة ورقة لخديجة إيش؟ ابن عمها. نعم، ابن عمها. قال: فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية. طيب، وهذا فيه دليل على أن أهل الجاهلية لم يكونوا في غفلة تامة من شأن الرسل والرسالات. نعم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لا يفهم منه أنهم ما كانوا يعرفون شيئا بالمرة. فالبعض يستدل بهذه الآية لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، يعني أنهم ما عندهم علم بشيء أبدا، لا عن رسل ولا عن رسالات ولا عن أديان. وهذا خطأ، أولا لأنهم كانوا يدعون أنهم على ملة إبراهيم، هذه أول حجة. وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري عن زيد ابن عمرو ابن نفيل أنه كان يقول لقومه في الجاهلية: والله ما أحد منكم على ملة إبراهيم إلا أنا. فدل على أنه كان فيهم أناس يعرفون ملة إبراهيم. نعم، لم يرسل إليهم رسول يخصهم، معروف أن العرب لم يرسل الله لهم رسولا يخصهم، من بعد إسماعيل عليه السلام لم يرسل إلى العرب رسول يخصهم، هذا صحيح. ما أنذر آباؤهم بمعنى لم يأتيهم إيش؟ نذير خاص بهم، هذا صحيح. فجميع الأنبياء من بعد إسماعيل إلى بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا من نسل إسحاق، كانوا من نسل إسحاق، كل الأنبياء كانوا من نسل إسحاق، بل كلهم كانوا من نسل يعقوب، قالوا ما عدا أيوب، ما عدا أيوب لم يكن من نسل يعقوب، وإنما كان من نسل أخ ليعقوب. فيعقوب عليه السلام هو إسرائيل، فجميع أنبياء بني إسرائيل كانوا من نسل يعقوب عليه السلام. أما أيوب عليه السلام فليس هو من بني إسرائيل، ليس هو من بني إسرائيل، فهو الوحيد الذي كان من نسل شقيق أو أخ ليعقوب، لكن الكل في النهاية يعودون إلى من؟ إلى إسحاق عليه السلام. فجميع الأنبياء من بعد إسماعيل وإسحاق عليهم السلام هم من نسل إسحاق، إلا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فهو من نسل إسماعيل. نعم، فالآية الكريمة معناها أنهم لم يأتهم نذير يخصهم، لم يرسل إلى العرب رسول خاص بهم، وهذا صحيح. أما أنهم يفهموا أنهم ما يعرفون شيئا البتة، فأول الحجج قول زيد بن عمرو بن نفيل: ما أحد منكم على ملة إبراهيم إلا أنا، هذه واحدة. الثاني تنصر ورقة ابن نوفل وهو ابن عم خديجة قرشي، لكن الرجل رأى أن دين آبائه وأجداده دين باطل، فخرج من دين آبائه وأجداده وتنصر، لأنه رأى أن النصرانية في ذلك الوقت هي أقرب الأديان إلى الحق، فخرج ورقة ابن نوفل من دين آبائه وأجداده من عبادة اللات والعزى وغيرها وصار نصرانيا ودرس. والحديث يدل على هذا، أن الرجل درس وقرأ بالعبرانية، تعلم اللغة العبرانية وعرف كثيرا مما في التوراة والإنجيل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه لا يكتفى بداعي الفطرة وحده. نعم، خديجة رضي الله عنها استدلت بسلامة فطرة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاقه على أن الله لا يخزيه، لكنها لم تكتفي بذلك حتى سألت، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلم تكتفي بالنظر في أخلاقه صلى الله عليه وسلم وسلامة فطرته، بل أخذت بداعي العلم وسألت من يستحق أن يسأل، سألت من يستحق أن يسأل، فاختارت رجلا فيه صفتان: أولا أنه قريب لها ابن عمها فلا يمكن أن يغشها، وهذا يبين لك أنك لما تسأل ما تسأل أي أحد،
إنما تسأل من تأمنه، تسأل من تأمنه، بحيث إذا أجابك يجيبك بالجواب الذي فيه نجاتك فعلا. فتحرك في من تسأل أن يكون أمينا، أولا على سرها وسر زوجها، ثانيا أمينا في جوابه أنه يجيبهم فعلا بالحق، ثانيا الصفة الثانية أنه عالم بالكتاب، أنه عالم. والآية الكريمة فاسألوا أهل الذكر، في الأصل المقصود بأهل الذكر هنا من؟ أهل الكتاب، لأنهم عندهم علم من الكتاب السابق. أي إن كنتم لا تعلمون وتشكون في كلام محمد صلى الله عليه وسلم فاسألوا أهل الذكر، فعندهم من الكتاب ما يبين أنه صادق وأنه محق. فسألت خديجة، وهذا دليل على فطنتها وذكائها وتوفيق الله لها. وما أرى أن توفيقا أعظم من أن يوفقها الله لاختيار محمد صلى الله عليه وسلم زوجا لها. فهذه المرأة كانت ثاقبة النظر والبصر، وكانت سديدة الرأي والفهم، وكانت عاقلة جدا، قل أن يوجد في النساء مثلها. وحق لعائشة رضي الله عنها أن تغار منها حتى وهي ميتة، حق لها أن تغار منها، فما كانت تغار من أحد كما تغار من خديجة رضي الله عنها. ولكن لم يمنعها ذلك، لم تمنعها غيرتها من أن تذكر عن خديجة ما سمعته وما بلغها من الأخبار، ومنه هذا الحديث. فالراوية هنا من؟ عائشة رضي الله عنها. ما قالت لا لو حكيت هذا سيعرف أن خديجة أفضل مني، لا. لا ينبغي للصفات البشرية أن تمنع الإنسان المنصف من أن يقول الحق. نعم الصفات البشرية موجودة، فالبشر هم البشر والإنسان هو الإنسان، وعنده من صفات البشر ما هو معلوم، ولكن الحق مقدم على كل ذلك. فنقول الحق ولو على أنفسنا أو الوالدين والأقربين، لا نكتم شيئا من الحق خشية أن يفضلنا فلان أو أن يكون زيد أفضل منا، لا، نقول الحق ولو على أنفسنا، نقول الحق ولو كان فيه ما فيه، ولو كان مرا كما يقال. والحق ليس مرا، وإنما المرارة في من هو مريض بالمرارة، المرارة ليست في الحق. الحق نفسه ليس مرا، وإنما يستشعر مرارة الحق من هو مصاب، المريض هو المريض فلذلك يشعر بمرارته، كالممرور الذي يتذوق العسل فيجده مرا. وليس العيب في العسل، إنما العيب في نفسه، في جسمه. نعم، فكما قال ذلك القائل: وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وقد ينكر الفم طعم الماء من سقم. يعني أحيانا مرض الإنسان يجعله يذوق الماء العذب بالفرات، يقول ماله هذا الماء، ماله متغير، ما الماء، ما فيه شيء، الماء عذب فرات سائغ شرابه، ما فيه شيء. وإنما العيب في لسانه يشعر بمرارة كل شيء حتى الماء. نعم، فالشاهد هنا أن خديجة رضي الله عنها كانت موفقة، والحديث دليل على إنصاف عائشة رضي الله عنها وعلى إنصاف الصحابة عموما، فكانوا يقولون كل شيء ولو كان فيه ما فيه، ولو كان يخالف شيئا من الأهواء النفسية والطبائع البشرية. فكانت تغار من خديجة وهي ميتة، وكانت تصرح بهذا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، إذن هنا فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. ما تسألوهم عن آرائهم، لا، فنقولوا هاتوا برهانكم يا أهل الذكر، أخرجوا ما في كتبكم، وإلا فالله عز وجل يقول: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ثم قال: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وضع الرجل وهو يقرأ التوراة يده على آية الرجم، فقال عبد الله بن سلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليرفع يده يا رسول الله. فقال: ارفع يدك فإذا آية الرجم تلوح، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. إذن سؤال أهل الكتاب ينبغي أن يكون عن الكتاب، ينبغي أن يكون عن الكتاب، لا ينبغي أن يكون عن آرائهم أو عما يرونه هم أو عما يتصورون، عن الكتاب بالبينات والزبر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب، ورقة بن نوفل قلنا ابن عم خديجة رضي الله عنها، وحافظ ها هنا ذكر شيئا من خبره، قوله: تنصر أي صار نصرانية، وكان قد خرج هو وزيد بن عمرو بن نفيل لما كره عبادة الأوثان إلى الشام وغيرها يسألون عن الدين، فأما ورقة فأعجبه دين النصرانية فتنصر، وكان لقي من بقي من الرهبان على دين عيسى ولم يبدل. ولهذا أخبر بشأن النبي صلى الله عليه وسلم والبشارة به إلى غير ذلك مما أفسده أهل التبديل. إذن ورقة، وكذلك سلمان الفارسي لو تذكرون قصته، عاشوا فترة تشبه الزمان الذي نعيشه الآن. فالمسلمون اليوم بدلوا كثيرا من أحكام الإسلام، فالذي يريد أن يعرف الإسلام ينظر إلى المسلمين يكره الإسلام، أليس كذلك؟ لو سمعتم ما يقوله إخوانكم الذين أسلموا من الأمريكيين والفرنسيين كيف جاءوا إلى هذه البلاد وهم يريدون الهجرة إلى هذه البلاد، ثم وقعوا في حبائل النصابين في هذه البلاد إما باسم الزواج وإما طبعا ما يعرف مسكين، يأتي يقول هذه بلاد الإسلام، فعندما يتزوج فتاة مصرية يحسن الظن بها وبأهلها، وإذا بهم يأكلونه ويأكلون ماله، صدمة عنيفة، صدمة عنيفة للغاية، لأنه جاء ويقول: الحمد لله فررت من بلاد الكفر وجئت إلى بلاد الإسلام. لكن هل هذه الخصال هي خصال الإسلام فعلا؟ لا، ليست هذه. وصدق والله ذلك الطالب الذي ذكروا أنه كان يلقي كلمة في حفل التخرج في الجامعة الإسلامية بالمدينة، وكان ألمانيا ممن دخلوا في الإسلام، فقال في بداية كلمته كما نقل: الحمد لله أني عرفت الإسلام قبل أن أعرف المسلمين. يقول: الحمد لله أني عرفت الإسلام قبل أن أعرف المسلمين، يعني أن من عرف المسلمين قبل أن يعرف الإسلام مشكلة، كل إساءة في المسلمين ينسبها إلى الإسلام. بعض الناس في الخارج ما يعرفون شيئا عن الإسلام، لو قلت له ما الإسلام يقول لك الخميني، الإسلام عنده يعني الخميني، ما يعرف إلا هذا. تسأله عن الإسلام يقول لك أسامة بن لادن، هذا الذي يسمعه يسمع صورة أو يرى صورا مشوهة عن دين الله عز وجل. فورقة وسلمان دخلوا في النصرانية لأنها أقرب الأديان إلى الحق، لكن لما خالطوا النصارى عرفوا أنهم ليسوا سواء، فيهم نصابون ومحتالون. أول واحد يخالطه سلمان كان راهبا، فلما خالطه عن قرب عرف أنه نصاب يأخذ الصدقات ويستحلها لنفسه، فلما مات وجاء النصارى يريدون أن يصلوا عليه قال: ما تصلون عليه، هذا نصاب يأكل أموالكم صدقاتكم، تعالوا أعرفكم مكان المال. فما يعني أراهم المال، لما عرفوا أنه كان يأكل أموالهم بالباطل رجموه بالحجارة وهو ميت. ثم تعرف سلمان على رجل ثاني، لكنه كان ليس كالأول، كان مخلصا عالما على حق، وليس مبدلا ولا مغيرا ولا محرفا ولا مفرطا. إذن هنا كلهم نصارى ولكن ليسوا سواء. فورقة كذلك عرف من بعض هؤلاء دين عيسى عليه السلام الذي لم يبدل ولم يغير ودخل فيه، فهنا السعيد من وفقه الله. لذلك لا ينبغي أن نحاسب الدين بأخلاق أهله، الدين يحكم عليه بحسب منهجه وبحسب نصوصه لا بحسب المنتسبين إليه. فالمنتسبون إليه محكومون بالدين ومحجوجون بالدين، وليس الدين محجوجا بهم. نعم، لا نحكم على الإسلام بأخلاق أهله، إنما نحكم على المسلمين بالإسلام، نحاكمهم بنصوص الإسلام، نقول هذا الذي أنتم عليه مخالف للإسلام. ما أحوجنا إلى التنقية والتصفية قبل التربية؟ لا بد أن ينقى الإسلام مما دخله وليس منه. دخل الإسلام شركيات، الآن عندما يصور ما يحصل في الموالد، عندما يصور هؤلاء الذين يرقصون ويضربون الدفوف وينقل إلى دول الغرب على أن هذا هو الإسلام، هؤلاء المسلمون يرقصون ويضربون الدفوف ويمشون في المواكب ويرفعون البيارق ويلبسون السبح في رقابهم ويلبسون الطراطير الحمراء والخضراء ويعني يرفعون الأعلام الملونة ويدقون الطبول، هذا هو الإسلام. وهذا للأسف يحتفل به في بلاد الإسلام رسميا، فينقل للخارج هذا هو الإسلام، المسلمون يحتفلون بهذه المناسبات ويقولون هذا هو الإسلام، فيعرف الإسلام للناس في صورته المغيرة المبدلة، بل قد ينقل لهم الشرك على أنه هو الإسلام، تنقل البدع على أنها هي الدين. إذن نحن كما قلت نعيش فترة تشبه تلك الفترة الأولى، دين فيه تغيير وتحريف وتشويه، ولكن الفرق أن أولئكم تلاعبوا في أصل النصوص، أما نصوص ديننا فقد تكفل الله بحفظها، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما هم فغيروا في نفس النصوص، حرفوا في الكتاب نفسه، لأنهم هم الذين استحفظوا هذا الكتاب بما استحفظوا من كتاب الله، فربنا وكل إليهم مهمة حفظه، فما كان منهم إلا أنهم إيش؟ بدلوا وغيروا وزادوا ونقصوا وحرفوا. أما دين الله الخاتم الإسلام تكفل الله بحفظ نصوصه، وإنما حصل التغيير في الناس من قبل الناس لا في النصوص، فعملوا أمورا وأحدثوا أمورا ليست من الدين ثم نسبوها إلى الدين والدين منها براء. فبقي أن نعرف الناس بما في هذه النصوص مما يخالف ما هم عليه، وهذه مهمة صعبة، مهمة شاقة. ولعلي في مناسبة سبقت ذكرت لكم ذلك المثل البسيط الذي به تتضح الأمور. مثل ديننا الآن كمثل نهر، كنهر النيل، نهر النيل نهر طيب، بل مدحه نبينا صلى الله عليه وسلم وقال نهر من أنهار الجنة، النيل والفرات وسيحون وجيحون، وهذه في الهند أو في الباكستان، سيحون وجيحون أربعة أنهار، قال هي من أنهار الجنة، ومعنى هذا أن منابعها الأصلية عند الله من الجنة، يعني هي أنهار أصولها في الجنة، النيل والفرات وسيحون وجيحون، هذه الأنهار الأربعة. فهذا النيل يخرج من أفريقيا يمر ببلاد السودان، وبعض موارده تأتي من الحبشة من الأمطار والسيول الحبشية، يكون ما يعرف بالنيل الأزرق، ثم يلتقي مع النيل الأبيض ويكون ذلك النهر الذي يصب في البحر المتوسط برافديه فرعي رشيد ودمياط. هذا النهر في الأصل نهر طيب، أصله من الجنة، ماؤه عذب فرات، يضرب به المثل في العذوبة وفي الحلاوة، أليس كذلك؟ بلى. ماذا فعل الناس بالنيل في هذه الأيام؟ لوثوه وألقوا فيه المخلفات وألقوا فيه بقايا كذا وكذا، والمجاري والحيوانات الميتة، مخلفات المصانع هنا، مع هذا كله نشرب منه، أصابتنا الأمراض، أصابتنا الأوبئة، أصابتنا يعني الأدواء الشديدة، هذا الذي يصيب الناس الآن مما يسمونه بالفشل الكلوي أعاذنا الله من ذلك، وكل ما حصل من الأمراض الحديثة نتيجة للتلوث، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهنا قلت مثلنا الآن كمثل أهل بلادنا، العقلاء لهم موقف، وقاصر النظر لهم موقف. فبعض الناس يقولون الحل أننا نأتي بالأطباء من الخارج وبالأدوية لعلاج هذه الأمراض التي تفشت، ونبقى نعالج الأمراض. لابد أن نعالج الأمراض، ولو بذلنا كل شيء في سبيل علاج الأمراض. وقوم قالوا أبدا، نحن نبدأ بجهاد الأعداء الخارجيين، فإن اليهود فعلوا وإن الصهاينة خططوا، ونحن لابد أن ننتهي من العدو الخارجي أولا. وقوم عقلاء قالوا لا، لابد أن ننقي هذا النهر مما لوثه، فما غلبنا ذلك العدو إلا بضعفنا، فإن الأمراض انهكتنا والأوبئة أتعبتنا، فالعدو ما غلبنا إلا بضعفنا لا بقوته. وهؤلاء الذين قالوا الأدوية والعلاجات والإمدادات الطبية، قال لهم هؤلاء العقلاء إننا لو قضينا على مصدر التلويث لذهبت هذه الأمراض، ولكن القوم قد يسمعون وقد لا يسمعون. فحتى يسمعوا لكلامهم يقولون لن نشرب إلا من منابع النهر، لن نشرب من هذه الروافد، نحن وإن تعبنا بعض الشيء سنأتي بالماء من مصدره الأول، من منبع النهر قبل أن يتلوث، لأن هذا الذي تشربونه ملوث وليس هو ماء النيل، هذا فيه بول وفيه جيف وفيه مخلفات وفيه وفيه وفيه، ليس هو ماء النيل. نفس الشيء نقوله في الإسلام، نقول للمسلمين يا مسلمون ما غلبكم عدوكم إلا بتفريطكم في دينكم، أنتم الآن تأخذون ما تنسبونه إلى الدين وهو ليس من الدين، تتمسكون بشيء ليس هو الإسلام، فقد دخلتكم الشركيات والبدع والخرافات. لابد من تصفية النهر وتنقية النهر، هذه التصفية، ثم بعد أن يصفى النهر نشرب ماءه المصفى، هذه التربية. فهذا هو منهج السلفيين في كل مكان وزمان بفضل الله تعالى، لابد أن يقوم على التصفية والتنقية. لا نفعل كهؤلاء الذين يقول ننتهم العدو الخارجي. يا أخي العدو لن نغلبه، لأن العدو غلبنا بضعفنا لا بقوته، فلا بد أن ننقي مصادرنا وأن نشرب منها لننتصر عليه، وبذلك ستعود إلينا قوتنا وصحتنا وسنغلبه بأقل مجهود. وكذلك الذين يقولون ننفق على العلاج والأول نعالج هؤلاء، لا، نقضي على مصدر المرض. لا بد من تنقية الإسلام مما دخله وهو ليس من الإسلام، من الشرك والبدع والخرافات والخزعبلات، ثم نتربى على الإسلام المصفى، هذا طريق الإصلاح. وورقة أقول رضي الله عنه على قول بعض أهل العلم أنه يعتبر صحابيا، بل عده بعض أهل العلم أول من دخل في الإسلام وأول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الرجل ما عرف الإسلام بتفاصيله، لكن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا مجملا، فإنه لما سمع منه كما سيأتي قال ليتني فيها جذعا ليتني حيا إذ يخرجك قومك كما سيأتي. فالرجل آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم بل تمنى نصرته، ليتني حيا عندما يصيبك ذلك، أي أنصرك نصرا مؤزرا. انظر، فهذا على قول كثير من أهل العلم يعتبر صحابيا. ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، فعرفنا الآن أنه كان قد خرج هو زيد بن عمرو بن نفيل، وأنه أعجبته النصرانية فتنصر، وأنه عرف النصرانية التي كان عليها من التي هي دين عيسى عليه السلام ولم يبدل. نعم. وأما زيد بن عمرو فسيأتي خبره في المناقب إن شاء الله. طيب، فكان يكتب الكتاب العبراني، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. يقول الحافظ وفي رواية يونس ومعمر ويكتب من الإنجيل بالعربية في بعض الروايات، ويكتب من الإنجيل بالعربية، ولمسلم فكان يكتب الكتاب العربي، والجميع صحيح لأن ورقة تعلم اللسان العبراني والكتابة العبرانية فكان يكتب الكتاب العبراني كما كان يكتب الكتاب العربي لتمكنه من الكتابين واللسانين. نعم. ووقع لبعض الشراح هنا خط فلا يعرج عليه، وإنما وصفته بكتابة الإنجيل دون حفظه، لأن حفظ التوراة والإنجيل لم يكن، وإنما وصفته بكتابة الإنجيل دون حفظه لأن حفظ التوراة والإنجيل لم يكن متيسرا كتيسر حفظ القرآن الذي خصت به هذه الأمة، فلهذا جاء في صفتها أناجيلها صدورها. وقولها يا ابن عم هذا النداء على حقيقته، ووقع في مسلم يا عم وهو وهم، لأنه إن كان صحيحا لجواز إرادة التوقير، يعني يجوز للإنسان أن يقول لابن عمه إن كان كبيرا أو عالما يقول يا عم وهو في درجته من باب إيش؟ التوقير، لكن هو من حيث القرابة ابن عمها، ثم ورد في الروايات الصحيحة إيه يا ابن عم، فلذلك خطأ الحافظ وهم هذه اللفظة لأنه لا يمكن أنها تكون قد قالت له يا عم وفي نفس الوقت قالت له يا ابن عم، لابد أنها قالت واحدة منهما. نعم. لذلك رجح الحافظ رواية البخاري المتفق عليها، قال وقع في مسلم يا عم وهو وهم، لأنه إن كان صحيحا لجواز إرادة التوقير لكن القصة لم تتعدد، لكن القصة لم ما حصل أنها ذهبت إليه مرتين، هي مرة واحدة، لكن القصة لم تتعدد ومخرجها متحد، فلا يحمل على أنها قالت ذلك مرتين فتعين الحمل على الحقيقة، وإنما جوزنا ذلك فيما مضى في العبراني والعربي لأنه من كلام الراوي في وصف ورقة، واختلفت المخارج فأمكن التعداد، وهذا الحكم يفترض في جميع ما أشبه. هذه قاعدة طيبة، قاعدة حديثية طيبة ومهمة، أن حمل الروايات على التعدد يمكن في بعض الأحيان ولا يمكن في بعض الأحيان، فمرد الأمر هل التعدد ممكن أو غير ممكن، إن كان من تصرف الرواة فهذا يمكن أن يكون لأنه من تصرف الرواة، فالراوي أحيانا ينشط وأحيانا يكتل، فقد يكون الراوي في الأصل قال بالعبرانية والعربية ثم اقتصر بعض الرواة على العربية وبعضهم على، لأنه فعلا يحسن لسانين، لكن قول خديجة له يا عم لا يمكن مع قولها له يا ابن عم والقصة واحدة، لا يمكن أن تكون جمعت بين اللفظين يا عم يا ابن عم ما يجتمعان، فلذلك لابد هنا من الترجيح أي روايتين هو المحفوظ والآخر هو الشاذ، فأعطانا الحافظ هنا ضابطا. قال وقولها يا ابن عمي هذا النداء على حقيقته، لأنه فعلا ابن عمها كما عرفنا، خديجة بنت إيش؟ خويلد ابن أسد، ورقة ابن نوفل ابن أسد، نعم، فهو على حقيقته. وقع في مسلم يا عم وهو وهم، لأنه إن كان صحيحا لجواز إرادة التوقير لكن القصة لم تتعدد ومخرجها متحد، فلا يحمل على أنها قالت ذلك مرتين فتعين الحمل على الحقيقة، وإنما جوزنا ذلك فيما مضى في العبراني والعربي لأنه من كلام الراوي في وصف ورقة، واختلفت المخارج فأمكن التعداد، وهذا الحكم يضطرد في جميع ما أشبه. هذه قاعدة مضطردة، إذن حافظ أعطانا قاعدة مضطردة في الحكم على مسألة إمكان التعداد وعدمه في الروايات عموما. وقالت في حق النبي صلى الله عليه وسلم اسمع من ابن أخيك، اسمع من ابن أخيك، لأن والده عبد الله ابن عبد المطلب، وورقة في 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 عدد النسب إلى قصي بن كلاب، لأن والده وورقة انتبه، لأن والده يعني عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم، وورقة في عدد النسب إلى قصي بن كلاب الذي يجتمعان فيه سواء، يعني لما تحسب من عبد الله ومن ورقة إلى قصي بن كلاب تجد العدد واحدا، إذن كأن عبد الله أخو من؟ أخو ورقة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو ابن عبد الله، يعني في عدد النسب هو مساوي في الطبقة لمن؟ للوالد، فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه ابن أخيه. نعم. قال نعم، فكان من هذه الحيثية في درجة إخوته، أو قالته، من الذي في درجة إخوته؟ عبد الله، أو خالته على سبيل التوقير لسنه، أو خالته على سبيل التوقير ليش؟ لسنه. وفيه إرشاد هنا، أدب عالي، وفيه إرشاد إلى أن صاحب الحاجة يقدم بين يديه من يعرف بقدره ممن يكون أقرب منه إلى المسؤول. هذا الأدب، الأدب أنت تريد حاجة من فلان وفلان هذا ما يعرفك شخصيا، فمن الأدب والحكمة أنك تقدم شخصا يكون معروفا عند هذا الرجل الذي أنت تحتاج في شيء، بحيث يعرفك عنده ويقربك إليه. وإلا فكان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يتكلم بنفسه فيقول يا عم أصابني كذا وكذا مباشرة، لكن من الذي تكلم أولا؟ خديجة، لأنها بنت عمه وأقرب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنها امرأة، لكن هذا من الحكمة ومن الأدب ومن مقتضيات إجابة الطلب، ومن مقتضيات إيش؟ إجابة الطلب. فأنت لما تكلم واحد ما يعرفك قد يهملك وقد لا يهتم بحاجتك، لكن لما تقدم من يعرفه ويكون قريبا منه هذا يكون أجدى وأجدر لأن يقبل طلبك وأن يلبي لك حاجتك. هذا من الحكمة ومن الأدب. قال وفيه إرشاد إلى أن صاحب الحاجة يقدم بين يديه من يعرف بقدره ممن يكون أقرب منه إلى المسؤول، وذلك مستفاد من قول خديجة لورقة اسمع من ابن أخيك، أرادت بذلك أن يتأهب لسماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أبلغ في التعليم. وقع في بعض النسخ أبلغ في التعظيم. وعلى كل فائدة طيبة، وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى درس غد. وقلت إني أذكر لكم إن شاء الله شيئا عن درس غد إن شاء الله. سؤال طيب، على كل حال يكون هذا في درس غد إن شاء الله. قلت بارك الله فيكم قبل أن أنسى، عندنا غدا درس بين إيش؟ بين مغرب وعشاء إن شاء الله تعالى، وهو كما أعلنته في الأسبوع الماضي سيكون مقسما إلى حصتين، وبعض إخواني قد يفضلون أن تكون حصة واحدة نظرا لضيق الوقت بين المغرب والعشاء، لكن قد يكون هذا داعيا للملل، وبخاصة في العلوم الأدوات، العلوم الأدوات كعلم النحو وعلم المصطلح، قد يكون هذا من أسباب الملل. وبعض إخواني يفضل أن تكون الحصة واحدة لأسباب فنية، لكن المصلحة العلمية مقدمة على كل هذا. فالذي إن شاء الله أميل إليه هو أننا نقسم ما بين المغرب والعشاء إلى حصتين، وسيكون الدرس إن شاء الله طبعا من يعني الأصول العلمية الطيبة، أن العالم الرباني يبدأ بصغار العلم قبل كباره. فأعلم أن بعض إخواني قد حضر قبل أو من قبل البيقونية وحضر التحفة السنية، لكن هذا هو الذي يتعين البدء به، وبخاصة في حق إخواننا الذين لم يحضروا معنا من قبل، والله المستعان. أيضا هناك سبب آخر لأن أدرس البيقونية وتحفة السنية مرة أخرى، وهو أن الأشرطة القديمة وإن كانت قد سدت مسدا لزمن طويل، إلا أن هذه الأشرطة منها ما حصل فيه نقص أو سقط، يعني حتى وإن كانت الأشرطة في بعض الأحيان طيبة مسموعة، لكن لو تتبعت سلسلة الأشرطة من أولها إلى آخرها تجد فراغات في بعض المواضع، نتيجة لأن الدرس ما سجل. كان يحصل في بعض الأحيان أن الذي يقوم بالتسجيل ما يأتي بالمرة، وخاصة أن بعض هذه الدروس كانت في أماكن بعيدة مثل شبرا وغير ذلك، أو شبرا على الصحيح. فالشاهد كذلك أحيانا كان يأتي متأخرا لأنه مرتبط بعمل، فكان يصل أحيانا بعد بداية الدرس فيبدأ في التسجيل من وسط الدرس. فالشاهد أننا الحمد لله منذ أن جئنا إلى هذا المسجد وبدأت مسألة التسجيل بفضل الله تتحسن، فغدا بإذن الله سأبدأ في المنظومة البيقونية وفي التحفة السنية شرح المقدمة الأجرومية، حصتين بين المغرب والعشاء، ثم درس صحيح البخاري يكون بعد صلاة العشاء. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.